بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا مع بعض جزء صغير من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل غلاطيا الاصحاح الخامس. بولس الرسول بيقول: وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. وبعد كده ننط حتة ويقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. موضوع المؤتمر الماء الحي هو يعني عنوان حلو جدا، وربنا يكون في عونكم في الموضوع، مواضيع الصعبة اللي بيقولها أبونا داود. المحاضرتين بصراحة وقالها نسهل شوية، بس يعني ربنا قويكم ولسه اللي جاي. كلمة الماء الحي يعني لما يبقى في أرض بتروى، والأرض دي فيها بذرة، والبذرة دي هيطلع منها بعد كده شجرة، والشجرة لابد أن يكون ليها ثمار علشان نقول أن الشجرة دي حية. لو ما بتديش ثمار تبقى شجرة ميتة وملهاش قيمة، والأفضل إن هي تقطع ويستفاد من الخشب بتاعها وتنتهي على هذا. ولكن الماء الحي زي ما بون عرف وقال إن ممكن نقول إن الماء الحي ده هو الحياة مع المسيح، أو الثمر اللي هياخده الإنسان من الحياة مع المسيح، أو إن هو المسيح نفسه، لأن سيد المسيح قال عن نفسه: أنا ينبوع الماء الحي. فالحياة أو المية الحية دي لابد إن هي تعطي ثمار. هي دي اللي اتكلم عنها بولس الرسول في غلاطيا 5. ناخد مع بعض النهاردة ثمرة من هذه الثمار، ولتكن الثمرة التالتة. والأول حاجة محبة، فرح، سلام. نتكلم عن ثمرة السلام اللي بيقول عنها بولس الرسول. أحيان كتير جدا لما يشوف إنسان وعلامات السلام والهدوء بين عليه، يقول فلان ده وشه إيه؟ مريح. فلان وشه مريح، أو فلانة دي من غير ما تتكلم ولا تقول اي حاجة، الواحد بس ايه يعني وجودها في المكان بنحس كده ان احنا مطمنين ومرتاحين لتواجدها في هذا المكان. والعكس صحيح، ممكن يكون في انسان او انسانة من النوع اللي وجوده يوجد ازمة وسط اللي موجودين حتى من غير ما ينطق بكلمة، ولكن بعض النظرات، بعض التصرفات كده الغير ظهر أمام الجميع، ولكن يوجد جو من القلق وعدم الارتياح في هذا المكان. لو سألنا كل واحد وكل واحدة مننا، احنا بننبسط لما نشوف ناس عليهم هذا السلام وباين على وشهم. طيب أنا كشخص، هل هذا السلام في داخلي؟ هل أنا بشعر فعلا أن أنا في حالة طمأنينة مستمرة، ومهما هيحصل حواليا أنا مطمن؟ ولا زي ما بولس الرسول في أول آية قلتها، أن الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. كلنا نفسنا أن احنا نكون عايشين في سلام، كلنا نفسنا أن احنا نبقى في حالة من حالات الهدوء والطمأنينة، وخصوصا إن العالم دلوقتي وعجلة الحياة السريعة جدا، إن ما كانش الإنسان في داخله هذا السلام ويمشي وراء سرعة الحياة هيلاقي نفسه تعبان جدا جدا، ومش قادر إن هو يواجه الحياة السريعة جدا. ولكن في الحقيقة وفي الأغلب إن إحنا بنبقى من النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو في حالة اضطراب لأسباب كثيرة جدا جدا، ممكن نقول البعض منها اللي ممكن نقول هو ده اللي بيفقدني سلامي ويفقدني الهدوء والطمأنينة اللي نفسي إن أنا أعيش فيها باستمرار. أول حاجة من أسباب عدم وجود السلام في داخلي كثمرة من ثمار الروح القدس اللي المفروض أو إنها حقيقة إن روح الله القدوس ساكن في داخلنا كلنا، زي ما في الترتيلة اللي قلناها آخر واحدة بتاعت الميرون، إحنا كلنا لما ترشمنا بزيت الميرون سكن في داخلنا الروح القدس، بس لابد أن تظهر ثمار الروح القدس فينا. فأول سبب من أسباب عدم وجود السلام هي الخطية، هي الخطية بكل وضوح كده، زي ما الآية بتقول إيه، لا سلام قال إلهي للأشرار، صريحة جدا جدا. يعني الإنسان الشرير أو الإنسان اللي عايش في الخطية مش ممكن هيعيش في سلام، حتى ولو كان بيظهر من الخارج إن هو مبسوط ومطمن وفرحان، ولكن في الحقيقة هو منقسم في داخله وتعبان جدا. وده اللي حصل من بدء الخليقة. ربنا لما خلق آدم خلق له حواء، كانوا عايشين فترة في هدوء وسلام وطمأنين جدا وفرحانين، ويعني ما بيفكروش في أي حاجة غير إن هم موجودين في الجنة ومتمتعين بكل حاجة ربنا إداها لهم. وتحصل أن تدخل الخطية فيهم بعد ما آدم سقط وحواء سقطت، حصل إيه؟ حسوا أن هم عريانين لأن الخطية خلاص دخلت، ففقدوا السلام بتاعهم. آدم عايز يهرب من ربنا، مش قادر أنه يوري له وشه، فيجري آدم ورا شجرة وكأن إن يعني لما يستخبى كده ربنا مش هيشوفه. ده بيقوله ده أنا اللي خلقتك، ده أنا اللي خلقت الشجرة دي نفسها اللي أنت بتستخبى وراها، أنا شايف كل حاجة، هتهرب مني فين؟ آدم آدم أين أنت؟ هتروح فين يا آدم؟ قال له أصل أنا عريان فاختبأت منك. ربنا يقوله طب وأنت عريان ليه؟ حسيت إزاي إن أنت عريان؟ مفيش حاجة جدد جديد في الظاهر، انت زي امبارح، وضعك وشكلك هو هو بتاع امبارح كشكل خارجي، ايه اللي حسسك انك عريان؟ قال له اصلا عرفت ان انا لما كلت من الخطية دي حسيت بالعري بتاعي، الخطية افقدتني سلامي، افقدتني الطمأنينة والحياة السعيدة جدا جدا اللي انا كنت عايش فيها، وما كنتش بفكر في معنى كلمة للاضطراب ولا للخوف ولا للقلق، كل الحاجات دي ما كانتش في بالي. بمجرد ما سقطت في الخطية أصبح العري موجود وإحساسي بعدم الأمان موجود، لدرجة أن أنا مش قادر يا رب أن أنا أوري لك وشي. ويحصل بعدين على طول قايين يقتل أخوه هابيل ويهرب، يهرب من وجه الله ويهرب من الناس كلها، ويقول لربنا أصل كل واحد هيشوفني هيقتلني، طب ليه يا قايين أنت هربان؟ قال له أصل أنا قتلت أخويا، فأنا فعلت الخطية. فعل الخطية يفقد الإنسان سلامه تماما. داود النبي اللي ربنا قال عنه إيه؟ وجدت قلب داود حسب قلبي. داود الإنسان الوديع الحلو اللي ربنا اختاره من رعي الأغنام إلى أنه يجلسه كرئيس لشعبه، يقع في الخطية، يبتدي يفكر كده أنا خلاص، أنا دخلت في حروب كتير، أنا انتصرت انتصارات كتيرة، عايز بقى أن أنا إيه أرتاح كده وأمنجه نفسي، عايز أنبسط شوية بقى، زي ما بيحصل في أحيان كتير جدا في حياتنا لما لقي نفسي تعبت في فترة عمل كتير، سواء كان عندي دراسة ولا عندي ضغط شغل جامد، فالواحد يقول ايه عايز اريح، مش غلط ان الواحد طبعا يبحث عن الراحة اللي ما توقعهوش في الخطية، لكن مش معنى الراحة هي ان انا ادور على اللذة اللي ممكن توقعني في الخطية وتخليني افقد سلامي. فداود النبي فهم الراحة غلط، فهم الراحة ان هو يطلع على السطح والجيش بتاعه يروح الحرب ومالوش دعوة، وهو قاعد عايز ينبسط شوية، فيسقط في خطية الزنا مع بتشبع مرات أورية الحسي. وبعد ما يقع في الخطية يحس ان هو لا غلط في حق ربنا، مصل قلب داود زي قلب ربنا، فحس بوقوعه في الخطية، فقد سلامه داود. ولكن للأسف ما تابش او ما رجعش بسرعة، ولكن مد اكتر في الخطية. قال طيب انا وقعت، عايز اغطي خطيتي دي، عايز اداريها، مش عايز اللي حواليا يعرفوا، اصل انا برضو الملك بتاعهم، ازاي ان انا ابقى خاطي واقع في خطية لو حد تاني كان واقع فيها كان هيبقى عليه حكم من الاحكام. فيفكر داود اعمل ايه في الغلط اللي انا عملته، خطيتي امامي في كل حين، بس عايز اتخلص من جسم الجريمة، اعمل ايه؟ يفكر فكر طبعا عالمي، قال لك انا اجيب جوز الست دي اللي هو كان اسمه أورية الحسي وادخله في الحرب واحطه في الصفوف الاولى. اللي في الصفوف الاولى دول معروف ان دول يعني الفدائيين اللي في الغالب هيموتوا، فهو بيحطه في الصف الاول علشان يموت أورية الحسي ده. فداود وقع في خطية الزنا، وقع بعد كده في خطية تدبير الموت لإنسان ويموت علشان ياخد بتشبع مرات أورية الحسي ويتزوجها. ولكن الخطية خلت داود يفكر من خطية لأخرى وهكذا، لدرجة إن داود بيقول إيه؟ ليس في عظامي سلام من جهة خطيتي. بعد بقى ما فاق لنفسه، بعد ما ابتدى يركز كده ويعاتب نفسه ويراجع نفسه، ودي فايدة بقى محاسبة النفس، ان الواحد مننا باستمرار زي ما اتقال عن الابن الضال، قال لك ايه؟ رجع الى نفسه. مهم جدا ان الواحد مننا حتى لو بقع في الخطية، يعني مش غلط ان انا اسقط، بس الغلط استمراري في الغلط او في الخطية، او ان انا اكابر اقول يعني ما الناس كلها بتغلط، يعني اللي انا بعمله ده مش هيكون زي اللي بيعملوه الناس اللي بره، اهو خطيتي اهون شويه من خطايا الاخرين. التماس الانسان لنفس الاعذار يخليه يستمر اكتر واكتر في خطيته. ولكن داود لما فاق لنفسه قال ليس في عظامي سلام بسبب او من جهه خطيتي. كان في اتنين خدام حلوين يعني، ونشطاء جدا جدا في خدمتهم، والشيطان دخل بينهم وحصل خلاف جامد جدا بينهم، لدرجة ان يعني ما بيقوش قادرين ان هم يقبلوا بعض، وكل واحد عمال يطلع اخطاء الاخر ويتلكك للتاني على اي كلمة او اي تصرف يعمله ويقول ده هو يقصد كده، وكل واحد منهم شاعر ان هو الصح. وكانوا يروحوا يقعدوا مع ابونا، كل واحد يتكلم، وابونا شايف ان فعلا يعني من وجهة نظر اللي بيتكلم ده كلامه صح وليه حق في اللي بيقوله، وان الطرف الغائب هو اللي غلطان، ويجي التاني يحكي برضه ابونا يقول ان فلان ده صح، لان كل واحد بيتكلم من وجهة نظره، وفي الغالب الاتنين كانوا صح، كل واحد كان ليه يعني حجة في الكلام اللي بيقوله وانه بيغلط الاخر، والاتنين كانوا يعني كلامهم صح. ولكن كان السبب ايه؟ سبب الخلاف بينهم ايه؟ الذات. بالضبط، الذات والكبرياء، ان مفيش واحد منهم كان عنده استعداد ان هو يتنازل من اجل الاخر. انت صح وانت صح، بس في حاجة اسمها الأصح. أنا ممكن يبقى الكلام اللي بقوله سليم بس بقوله بعنجهية، بقوله بكبرياء، مش عايز إن أنا أتنازل عن رأيي شوية، مش عايز إن أنا أقدم الآخر عن نفسي، وهي دي الخطية. وكل واحد بقى تايه عن فكره، فكر الذات والكبرياء، فكل واحد من الاثنين شايف إن هو صح وشايف إن هو مفيش خطية بيعملها، لأن أسبابهم هما الاثنين سليمة، ولكن الخطية ما كانتش في الأسباب اللي بيقولوها، إن مفيش واحد منهم اتصرف تصرف غلط، ولكن الغلط كان إيه؟ الذات. مفيش واحد مستعد إن هو يتنازل من أجل الآخر، وعلشان كده كان في مشكلة كبيرة جدا منهم، لدرجة إن هي وصلت إنها كانت أصبحت عثرة لبقية الخدام، لفلان وفلان اللي هم مفروض كبار في الخدمة وليهم وضع ومفروض إن هم قدوة، وتصرفاتهم ظاهريا سليمة جدا وكويسين، والخدمة بتاعتهم نشيطة جدا جدا، ولكن فجأة لينا كل واحد عمال يوقع في التاني، كل واحد بيزم في التاني من وراه. فطبعا بقية الخدام شعروا، احنا شايفين استاذ فلان واستاذ فلان بيخدموا حلو قوي، ولكن في الحقيقة كل واحد بيخدم لنفسه، بيخدم لذاته، وعمال الذات دي تعلى تعلى تعلى. لما جت مواجهة ما بين الاتنين وتصادم بقى مين فيهم الأكبر، ظهرت بقى الخطية، ان هو كل اللي كانوا بيعملوه هما الاثنين ده صحيح خدمة، وخدمة نشيطة، وخدمة مقبولة عند ربنا من اجل فايدة المخدومين، ولكن هما الاثنين كخدام ربنا يقول لهم ايه؟ انتوا صحيح وصلتوا اخرين، ولكن انتوا هتوصلوا ولا لا؟ في خطية رابضة، في خطية موجودة، في خطية ذات جواكم انتوا الاثنين، فارجعوا لنفسكم بسرعة، لألا بولس الرسول يقول بعدما كرست للآخرين أكون أنا نفسي مرفوضا. أنا خدمت خدمة حلوة ونشيطة وجميلة وكل حاجة، ولكن في الحقيقة كان في ذات برضه عمالة تكبر تكبر تكبر، لدرجة إن كان ممكن إن هي تفقدني أبديتي. فطبعا الاثنين الخدام دول مش عايشين في سلام، لكل واحد عمال من جواه ظاهريا حلوين، لغاية بعد حين لما ابتدوا ما استحملوش بقى الضغط اللي جواهم، فقدوا سلامهم الداخلي، وأصبح أيضا في الخارج كل واحد عايز يستقطب مجموعة من الخدام لنفسه. كل ده طبعا يبقى على حساب أبديتهم أولا، وبعد كده يبقى على حساب الخدمة. فأول سبب أو أول حاجة تفقدني أو تحرمني من ثمرة السلام، اللي هي ثمرة من ثمار الماء الحي اللي هو المسيح، هو خطيتي اللي ممكن تبقى رابضة أمامي في كل حين. طيب حلها إيه؟ أرجع إلى نفسي بسرعة وأفكر وأفحص جوايا، لحسن يكون الشيطان عمال يضحك عليا وبيوريني نجاحات ظاهرة حلوة جدا جدا، وأنا بتسرق من غير ما أحس. أنا شايف إن الدنيا حلوة والخدمة نشيطة وكل حاجة تمام، وأنا من جوايا في خطية مش عايز إن أنا أدي نفسي الفرصة إن أنا أقوم وتوب عنها. في قصيدة لقداسة البابا اللي بيقول في بيت أحد الأبيات بتاعها إيه؟ قرأ الكاهن حلا فوق رأسي فاسترحت، قال لي قم هيا اصطلح بالرب فاصطلحت. يعني كلنا ممكن نقع، كلنا ممكن، ولازم هيكون في الخطية فينا، لأن مفيش إنسان بدون خطية. بس المهم إيه؟ أرجع إلى نفسي بسرعة، أصطلح، أصطلح مع نفسي أنا أولا، أشيل الخطية اللي جواي عشان يرجع لي سلامي مرة ثانية. تاني سبب من الأسباب اللي ممكن إن هي تفقدني سلامي هي إن ممكن يكون إيماني ضعيف. الإنسان رغم أن الإيمان ثمرة برضه من ثمار الروح القدس، ولكن الإنسان اللي إيمانه ضعيف ما يبقاش فيه سلام، لأن هو ما عندوش ثقة في ربنا. هو تعريف الإيمان إيه؟ هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فأنا ممكن لو إيماني ضعيف وثقتي في ربنا مهزوزة شوية أبقى مضطرب جواي، موضوع شاغل بالي وعمال أفكر فيه على طول وقلقان منه جدا. طيب ده بيقولك ملقين على الرب همكم. خلي عندك إيمان في ربنا، خلي عندك إيمان، لأن إيمانك في ربنا هو اللي هيخلي السلام راسخ جواك، والعكس صحيح. يعني لو نفكر كده في أبائنا الشهداء اللي كانوا بيروحوا للاستشهاد والابتسامة على وشهم كده وفرحانين جدا، احنا قاعدين كده على كراسينا ومبسوطين وكل حاجة. لو تخيلنا كده الشهداء واحد شهيد كده واخدينه عشان يتقطع رقبته، ده هيبقى مبسوط ده ولا؟ احنا بنقول كانوا مبسوطين وفرحانين ومتهللين ومسبحين، لكن في وقتها لو يعني اي حد مننا في هذا الوضع هيبقى في سلام؟ اللي عنده ايمان قوي في ربنا وان هو عارف ان وضع يده على المحراث وان ايمانه قوي في المسيح الفادي اللي سفك دمه من اجله على الصليب، ممكن ان هو يمشي في هذا الطريق بفرح وهدوء وسلام. ولكن المتشكك شوية ممكن يلاقي نفسه اي عذر من الاعذار. يعني وقت الاستشهاد احنا بنتكلم عن ابائنا الشهداء، ولكن في نفس الوقت كان في ناس كتير جدا تراجعوا، كان في مسيحيين كتير كتير تراجعوا، وكان ليهم تفكير معين يقول لك ما هو احنا عشان خاطر ولادنا لحسن لو احنا استشهدنا، احنا لو على نفسنا مش مشكلة نقدم نفسنا للمسيح، بس نخاف على ولادنا ان هم ينكروا المسيح، فاحنا ممكن ان احنا نتحايل شوية من اجل ولادنا واللي حوالينا. هو في الحقيقة هو عدم ثقة وعدم ايمان قوي في المسيح فيفقدوا سلامهم وهم رايحين للاستشهاد. طب خلينا ناخدها على مستوى اقل شوية. لو في اي نوع من انواع المضايقات او المتاعب في عملي او في حياتي عموما، هل هفقد سلامي ولا اقول ايه؟ الهنا اله قوي، ايماني في الهي هو قادر، هو سمح لي ممكن بتعب معين، سمح لي بضيقه معينه، ولكن انا واثق تماما ان اللي حطني في هذا المكان قادر ان هو يقف جنبي. يقول لك ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لانك معي. مهما هروح مهما هيصادفني متاعب كتيره مش هخاف ولا هضطرب ولا هفقد سلامي ابدا، مش لان انا قوي لوحدي ولكن لانك انت معي. طيب ده انا ممكن الاقي كمان متاعب في داخل الكنيسه، في داخل الخدمه. ممكن احنا نختلف مع بعض كخدام، ممكن نختلف مع بعض كشعب، هل ده يفقدني سلامي ولا زي ما المثل يقول ايه؟ اختلاف وجهات النظر لا يفسد، ده العالم حتى بيقول كده، يقولك ما فيش مانع من الاختلاف وليس الخلاف. احنا ممكن نختلف وجهات النظر وكل واحد له وجهة نظر، وزي ما القصة اللي قلت لكم في الأول إن الخادمين كان هما الاتنين كلامهم سليم، ولكن في الحقيقة إيه؟ كانت الذات هي اللي غلبة. فأنا ممكن أختلف مع أخويا، ولكن اختلافي ده مش هيوجد خلاف بيني وبينه، لا أنا هفقد سلامي ولا هأفقده هو كمان سلامه. ليه؟ لأن أنا عايز إن أنا أعيش في هذا السلام باستمرار. في آية حلوة بتقول إيه؟ في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته أنقذهم. يعني إحساسي بأن المسيح معايا في كل وقت حتى في الضيقات، ده هو كمان بيتضايق معايا، بس المضايقة اللي بيتضايقها هو مش هي مضايقة اللي أنا بتضايقها، هو بيتألم لألمي، ولكن بيقول لي إيه؟ احتمل الألم، اوعى تفقد حياتك، اوعى تفقد هدوءك وطمأنينتك. ليه؟ لأن أنا معاك. في صورة حلوة بتبقى الطائر اللي يبقى في بحر فيه أمواج كتيرة جدا، والبحر ده فيه خشبة صغيرة وعليها طائر صغير، والموج عمال يرفع الخشبة ويطلعها وينزلها، والطائر ايه؟ فوق الخشبة مطمئن جدا، بيشجعه يقول لك ايه؟ الخشبة دي هي ايه؟ زي ما ابونا كان بيقول ايه؟ اي من اول ما نلاقي كلمة خشب يبقى صليب. فالانسان اللي مستند على الصليب وحامل الصليب مع المسيح، هذا الانسان في طمأنينة كاملة جدا. حتى لو حصل إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي. نقول في المزمور إيه؟ إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا. يبقى أنا مش ممكن هفقد سلامي أبدا. فاكرين القصة؟ كان إليشع النبي، نبي يقول عن نبي الله، نبي وكان ربنا سنده في حاجات كتيرة جدا. فرحت له واحدة ست، المرأة الشونامية، وجاية تتكلم مع إليشع، فشافها جاية كده، فإليشع بيسألها أسلام لك؟ تقول له سلام. أسلام لزوجك؟ تقول له سلام. كان عندها ولد صبي كده، فبيقول لها أسلام للولد؟ تقول له إيه؟ طب والولد كان حاله إيه في وقتها؟ كان ميت، ابنها كان ميت وسايباه في بيتها، وجاية لإليشع وهي في سلام شديد جدا. طب ده أنت ابنك ميت، يعني طبيعي جدا بحكم الأمومة، غريزة الأمومة هتبقى متألمة جدا وبتعيط وبتصوت، ابنها الوحيد مات منها، لكن يقول لها أسلام للصبي؟ تقول له سلام. وبعد كده يعرف منها ان الولد ميت. طب انت جياله كده في هدوء؟ اصلها واثقة، واثقة ان كون ان هذا الانسان هو رجل الله، هو بقوة ربنا يقدر ان هو يقيمه، فيروح إليشع ويقوم الصبي من الموت. يبقى معنى كده ان الانسان اللي عنده ايمان في ربنا وعنده ثقة في ربنا، هذا الإنسان مش ممكن أبدا هيفقد سلامه. أقول له بس يا رب أنا إنسان وبطبيعتي ممكن أن أنا أضعف. أقول لك ماشي، حتى لو ضعفت ما تستمرش، مش غلط أن أنا أغلط، ولكن الغلط هو استمراري في الغلط. مش غلط أن أنا أضعف شوية، بس استسلامي للضعف هي دي الخطية في حد ذاتها. كان المتنيح أبونا بشوي كامل كان عنده هذا الإيمان القوي جدا جدا. ف يعني أبونا بشوي كامل ده كان سابق عصره في الخدمة وفي نشاط الخدمة، وأفكاره كانت أفكار متجددة باستمرار. فكان عايز إن هو، كانت لسه كنيسة ماري جيرجس سبورتينج لسه كنيسة جديدة، وكان عايز ينشط الشعب ويجذب شعب المنطقة كله للكنيسة. فعمل لهم اجتماعات، اجتماع للأسرة، وعمل مدارس أحد، وعمل اجتماع للعمال، لم الشعب بتاع الكنيسة أو بتاع المنطقة كلها. وحب ان هو يعمل لهم بقى أنشطة، فعمل رحلة لأديرة وادي النطرون. كان زمان أديرة وادي النطرون الشوارع ما فيش الطريق الممهد ده، كان مدق، وكانت قلمة انه تطلع رحلات، وكان معروف يعني ان الدير ده للرهبان وبس، واللي كانوا يروحوا كانوا يروحوا يعني افراد يروحوا يقضوا فترة خلوة كده وبس، لكن ان رحلات كبيرة تطلع للأديرة ما كانش لسه بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي. فكانت اللجنة بتاعة الكنيسة مع أبونا بشوي، يعني كل ما يطلب طلبات يدوها له، عايز يعمل اجتماع جديد وعشان يبتدي الاجتماع عايز يجيب هدايا، عايز اي حاجة محتاجة مصاريف، فكان يطلب من اللجنة يدوله. لما ابتدى بقى طلباته تكتر علشان الشعب كتر وعايز يعمل لهم رحلات ويعمل لهم حفلات وأنشطة، فاللجنة اجتمعت مع بعض وقالوا لا، أبونا زودها بقى، أبونا زودها والصندوق هيفضى ومش هيبقى فيه ولا مليم. وقعدوا يفكروا، طيب هنقول له ازاي، هنقول له يعني كفاية اللي انت بتعمله ده هتفلس الكنيسة. فواحد منهم قال لهم انا هكلمه، لقيوا بقى ان هما مفيش يعني فايدة وعمال يطلب وهو ما بيحفظش حاجة لنفسه. فواحد قال انا هكلم ابونا، فجي في مرة بتاعت الرحلة دي علشان يطلب تدعيم للرحلة في ايجار الاتوبيس وهدايا، فهذا الشخص قال له وبعدين بقى يا ابونا مش كفاية طلباتك كترت وكده يعني زيادة جدا، احنا مش هندفع حاجة او الصندوق مش هيخرج منه حاجة من اللي انت بتطلبه دلوقتي. فروح ابونا بشوي كامل البيت وهو عادي جدا ولا كأن في حاجة، واتغدى مع تصوني أنجيل وعادة كان بيحكي لها عن أحوال الخدمة وبيقول لها عن اللي حصل، وهو بيقول في هدوء وسلام يعني ما كأن ما فيش حاجة. فتصوني هي اللي اتحمقت، قالت له يعني هو احنا بناخد حاجة في جبنة، ما هو كله للكنيسة وكله للشعب، هو انت بتاخد حاجة في جيبك ليه بيعملوا كده؟ فابتسم كده في وشها وطبطب عليها قال لها وبعدين يا تصوني احنا برضو اللي نقول كده، ده الكتاب في المزمور بيقول ايه، خير لي انك اذللتني، انا صحيح بطلب من اجل الشعب ومن اجل ان احنا ننشط الكنيسة، ولكن يمكن ربنا شايف حاجة تانية، شايف ان الدنيا لما تزيد قوي قوي كده واحس انا بنفسي احس ان انا بعمل حاجة، فربنا عايز ايه، يقول لي خلي بالك، خلي بالك على نفسك انت اولا، خليك قوي بحيث ان انت واخد بالك على ابديتك وعينك على ابديتك قبل اي حاجة تانية. فتصوني قالت له انا عمري ما فكرت في كده خالص، التفكير الطبيعي واي حد مننا بصراحه يقول طب ما هو يعني ليه بيعملوا كده، دي للخدمه، ولكن هو خدها بالمفهوم الروحي الاعمق من كده، ان لو ربنا كان عايزنا نطلع الرحله دي وعايزها تبقى بالصوره اللي انا متخيلها كل الطلبات هتجاب، لو لم تستجب يبقى ربنا عايز كده. ايمان قوي جدا إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يبقى أول حاجة تفقدني سلامي هي خطيتي، تاني حاجة ضعف الإيمان، الإنسان اللي إيمانه قوي واثق في ربنا تماما مهما هيحصل من حوله مش ممكن إن هو يضطرب أبدا. تالت حاجة علشان أعيش في سلام لابد ان انا اكون انسان مصلي، ومعنى كلمة مصلي مش بصلي، يعني في ناس كتير بتصلي عادي باكر والنوم وممكن بصلي السبع صلوات، ولكن هو بيصلي كقانون كواجب عليه، بيسمع القانون اللي دهوله اب اعترافه ايا كان، ولكن هذا الانسان ما نقولش عليه مصلي ولكن هو بيصلي، لا، الإنسان المصلي إنسان عايش في سلام باستمرار. وتلاحظوا إن الكنيسة أكتر كلمة بتتقال، أو مش أكتر يعني، كلمة إريني باسي أو السلام لكم، تلاحظوا إن قبل بدء أي صلوة من الصلوات الطقسية لازم الكاهن يقول إيه، إريني باسي، يعني إحنا عايزين نكون مصلين، فلابد ان احنا يكون في داخلنا سلام، وعلشان نكون مصلين هذا السلام يستمر فينا باستمرار. كان في قصة عن أحد الكهنة كانت اتسرقت العربية بتاعته، وعرف موضوع السرقة، كان اتسرقت من قدام الكنيسة بتاعته، وكان الوقت ده على الساعة يعني 10-11 بالليل، وهو خارج من الكنيسة ما لقاش العربية، ففكر يعمل ايه، هيبلغ في الاسم، فاتصل بأحد الضباط اللي يعرفهم فقال له انت لازم بكرة الصبح بدري تروح وتبلغ في الاسم وتعمل محضر بالسرقة. وكان الصبح بدري ده عنده قداس، فطب يروح يبلغ عن العربية اللي اتسرقت ويدي القداس لحد من زمايله الكهنة ولا يعمل ايه؟ وبالعقل طبعا يعني مش غلط ان هو يخلي حد من الكهنة يصلي مكانه، لان الضابط قال له لازم بسرعة تعمل المحضر لحسن يكون حد سرقها مثلا هيعمل بها عملة ولا بتاع، فتبقى انت يعني مأمن نفسك. فهو صلى وفكر اصلي القداس ولا روح اعمل المحضر ده. طبعا يعني ربنا ارشده قال له روح صلي، وصلي للعربية اللي ضايعة دي، يعني مين اللي هيجيبها؟ ربنا اللي هيجيبها مش الناس اللي هيجيبوها، او هيستخدم الضباط، يستخدم الاسم والمباحث ان لو عايز يرجع لك العربية هترجع، وعادة ما بترجعش العربية، بيبقوا خدوها في اماكن كده وفكفكوها وتتباع حتت. فهو راح صلى القداس وخلص، وبعد كده راح عمل المحضر، كانت على الساعة 11-11:30 الظهر. فالضابط قال له انت اتأخرت ليه؟ فقال له كنت في الكنيسة واديني بعمل المحضر. قالوا له يعني انت عملت المحضر، ولما توصل العربية لو ظهرت هنبقى نبعت لك. وروح على كده. يفاجأ ان بعد كم ساعة يقولوا 2 من البنات، بناته في الكنيسة يعني صغيرين كانوا في سن ثانوي، ويخبطوا على الباب ويقولوا له ابونا العربية موجودة في شارعين بعد الكنيسة، العربية موجودة، ونزل علشان يشوفها ويجد ان العربية زي ما هي، ما فيش لحاجة اتسرقت منها ولا كاسيت ولا اي حاجة، والعربية زي ما هي موجودة ومش بعيد خالص عن الكنيسة. وربنا يقول له ايه؟ مدام انت انسان مصلي صليت وطلبت، انا مش ممكن اخيب صلاتك دي ابدا. فهو ده الانسان اللي ممكن نقول عنه ايه؟ عنده سلام. طبعا كان في الغالب يعني عربية بكذا الف، ويعني هيعمل ايه؟ فتالت حاجة هو لابد علشان أعيش في سلام حقيقي لازم أن أنا أكون إنسان مصلي، وأطلب من ربنا أن هو يعطيني هذا السلام باستمرار. ربنا يقول لنا إيه؟ سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فأحيان كتير الواحد مننا يبحث عن السلام في العالم، حاجات كثيرة جدا تحسسني ان هي دي اللي هتبسطني وهي دي اللي هتخليني اعيش فرحان، ولكن الحاجة ممكن تفرحني في الاول، ممكن تطمني في الاول، ونفس الشيء اللي انا كنت مطمئن بسببه يتحول ان هو ايه؟ يبقى سبب تعب ليا وسبب قلق ليا. رابع حاجة تفقدني سلامي هي وجودي خارج دائرة المسيح. الإنسان اللي جوه الدائرة هو مطمئن وفي سلام، والإنسان اللي خارج المسيح هذا الإنسان يضطرب جدا. فمش بس أقول بقى إن هو في دائرة المسيح، لا، ده يبقى هو المسيح في داخله. كان في صورة تأملية حلوة جدا، صورة أقدام ماشية في الرملة. بداية الصورة أربع أقدام ماشيين، اتنين كبار واتنين صغيرين، وبعد فترة أصبح اللي موجود في الصورة قدمين بس على الرملة. معناها إيه؟ إن الإنسان في الأول في بداية حياته مع المسيح أنا ماشي ومسيح ماسك في إيديا، دي الأربع أقدام. كلما أزداد إيمان فيه وكلما أدخل في العمق أكتر ويحتويني بالكامل، يقول لي بقى لا أنا مش همسكك في إيديك بس، ولكن إيه، أنا هحملك على ذراعي، ويبقى المسيح هو اللي ماشي وأنا متشال على الأكتاف. وده اللي بيعمله معنا المسيح. ده في سفر أشعياء في آية جميلة جدا بيقول إيه، على الركب تدللون. تخيلوا كده، كل واحد وكل واحدة مننا قاعدين على رجلين المسيح وعمال يهشتك فينا. فعلا هو ده اللي بيعمله معنا المسيح، بيقول لنا بس إيه، ادخلوا للعمق معايا، تعالوا أنا عندي حاجات كتير، أنا عايز إن أنا أفرحكم، عايز إن أنا أحسسكم بأن السلام هو أنا، أنا هو ملك السلام. اوعى تبحث عن أي حاجة من برة تتخيل إن هي دي اللي هتبسطك. كل الحاجات دي إلى حين، ولكن في الحقيقة الوحيد اللي يفرحني ويديني سلام هو وجودي معاك يا رب. عارفين لو طفل صغير كده راح مع أهله المصيف، طفل بقى بابا عايز ياخده وينزله البحر، طبيعة الطفل أول ما يشوف المية والبحر كبير يخاف ويعيط ويصوت، مش كده؟ وبعد كده بابا يقول طب هشيله وانزل بيه البحر، يبتدي برضو إيه، مش مالي إيده قوي قوي من بابا، برضو بيعيط. شوية بشوية الطفل ده يبقى إيه، مبسوط جدا بالمية، مبسوط بحر ومية وفرحان ومطمن جدا جدا. ليه؟ لأن بابا شايله. طب لو بابا سابه في المية هيصوت. فهو ده اللي بيعمله معنا ربنا، بيقولنا ادوني الفرصة ان انا شايلكم، ادوني فرصة ان انا اعمل فيكم. انا اديتكم العقل واديتكم التفكير واديتكم كل المميزات انكم تعرفوا تفكروا، بس اوعى انك بهذا العقل تتكبر على واهب العقل. بتحصل معانا كتير، يعني انا يا ربي مؤمن بيك ومقتنع بيك ومسلم لك كل حاجة طول ما الامور ايه، معقولة. بمجرد ما احس بقى لا اصلها ما تجيش، يبقى إيه؟ ابتدي انا افكر بقى بنفسي، واللي يفكر لوحده لازم ان هو يضطرد. ولما اتكلم انسان عن سيبها لربنا، سيبها لربنا هيتصرف، ولك ما هو ربنا ادانا عقل نفكر بيه، نقولها باستمرار الكلمة، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. طب ما ربنا بيقول لك ايه، سلم لي عقلك ده انا هفكر معاك، مش هفكر لك، هفكر معاك، بس انت بعقلك لوحدك هتضطرب وهتخاف، وممكن ان انت تفقد حاجات كتيرة جدا. ناس كتير جدا نقول ان رابع حاجة، الانسان اللي عايش في حضن المسيح وفي الدايرة بتاعة المسيح، هذا الانسان في سلام. ناس كتير جدا مننا اللي موجودين ويقول لك ايه، انا بحب جدا اروح اقعد في كنيسة العذراء في الزيتون، تبقى فاضية كده، ادخل اقعد بس شوية كده اهدى، مش كده؟ بنحس ان في هذا المكان اللي ظهرت فيه أم النور وسيد المسيح موجود معاها، بنحس إيه، إن إحنا في أحضان المسيح. فعلا ناس كتير تبحث عن هذا، وفي الكنيسة عندنا مرات كتير جدا أبقى داخل الكنيسة وما فيش حاجة عن الدنيا هادية خالص، ولاقي واحد أو واحدة كده قاعدين في الهيكل يستمدوا هدوءهم وسلامهم من المسيح. ما دورش على فرحي برا ولا سلامي برا، لأن السلام الخارجي سلام وقتي وسرعان ما يزول. في ناس طمأنينتهم وسلامهم في إمكانياتهم، سواء الإمكانيات دي كانت إمكانيات ذهنية وعقلية أو إمكانيات مادية أو علاقات مع آخرين أو أي شكل من الأشكال، ولكن كل الحاجات دي هذا زول. فلان اللي أنا كنت معتمد عليه إن هو هيوفر لي عمل معين أو هيوفر لي حاجة أنا بدور عليها خذلني، وبعد ما كنت مطمن جدا جدا ويعني يعني زي يقولوا حطت في بطني بطيخة صيف إن الموضوع ده محلول مدام فلان فيها خلاص أنا مطمن، ربنا يقول لك اوعى تطمن حد. مش معنى كده إن احنا نبقى شكاكين في الناس أو إن احنا ما نثقش في حد، ولكن الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. ممكن ان انا اتعامل مع الناس واعمل علاقات كويسة وساعد وتساعد وكل حاجة، بس لو وقفت عند هذا الحد وبس انا ممكن بسهولة جدا جدا الاقي نفسي وقعت خالص تعبان، وكل اللي كانوا حواليا سابوني. مرات الواحد مننا يشعر بهذا الشعور، انا اللي كنت كذا كذا وكذا دلوقتي مش لاقي حد معايا. ليه؟ لان انا اعتبرت او تخيلت ان الحالة هتدوم. حتى المثل يقول ايه، بقاء الحال من المحال، لكن الحاجة الوحيدة الثابتة اللي مش ممكن تتغير ابدا هي المسيح. فلك انا هو امس واليوم والى الابد، هو الوحيد اللي مش ممكن ان هو يتغير ابدا. وبالتالي لو انا في حضن المسيح باستمرار هبقى مطمئن. في سفر النشيد في آية بتقول ايه، عروس النشيد بتقول ايه، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يعني شماله تحت، نتخيلها كده ان انا نايم وفي حضن المسيح. هل ممكن ان حاجة تخليني اضطرب او حاجة تخليني اخاف؟ مش ممكن. ليه؟ المسيح حضدني واخدني جواه بالكامل، وبالتالي انا مطمئن جدا جدا. ان حصل ايه، ان الجبال حصل لها ايه، ولا امواج الحياة ايا كانت، شماله تحت رأسي ويمينه تعنقني. يعني هل معنى كده ان مش ممكن اواجه ضيقات او اضطرابات او اتعاب؟ لا، ممكن هيحصل، زي ما كان في استشهاد، زي ما كان في اضطهادات، زي ما كان في اتعاب باشكال كتيرة جدا. مش معنى ان شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني ان الحاجات دي مش هتبقى موجودة، ولكن وجودها هيكون ايه، كلا شيء، لان في حاجة اقوى من كده واكتر من كده هي اللي مخلياني في حالة اطمئنان اكيد. يبقى احنا قلنا اربع حاجات للسلام. اول حاجة الخطية تفقدني سلامي، علاجها ايه؟ ارجع الى نفسي بسرعة، اراجع نفسي، أندم عن خطيئتي، أتوب عنها، أعترف بيها، واصطلح مع نفسي ومع الله علشان أرجع لسلامي مرة أخرى. تاني نقطة، ضعف الإيمان. طيب أقوي إيماني إزاي؟ إن أنا أثق وإن أنا أدور على مواقف كتيرة من الكتاب المقدس وآيات من الكتاب المقدس تؤكد لي إن الإنسان اللي عنده الإيمان القوي في المسيح ربنا مش ممكن يخذله أبدا. بس ما نعملش زي البعض، يعني إلى الآن تعارجون بين الفرقتين شوية كده وشوية كده، لا، إيمان قوي يعطيني سلام دائم. تالت حاجة، إن أنا أكون إنسان مصلي، ما كنش بصلي وبس، ولكن تبقى حياتي حتى لو أنا مش واقف وبصلي صلاة يعني مكتوبة أو محفوظة، ولكن داود النبي قال إيه، أما أنا فصلاة، يعني فكري كله في أن أنا بكلم ربنا. كلمة يا رب دي لوحدها هي صلاة، وما أعتقدش أنها ممكن تاخد وقت مننا. ممكن أقولها في شغلي، ممكن أقولها في بيتي، ممكن أقولها وأنا بطبخ، ممكن أقولها وأنا بعمل أي حاجة. كلمة يا رب لو بقولها من قلبي، زي ما ابونا كان بيقول لنا الرجل عند ستر الهيكل وعمال يشده، يعني افكر في الكلمه، يا رب، يا رب ارحمني، يا رب كن معايا في الموضوع الفلاني، حاجات ما تاخدش مننا وقت، بس أكون إنسان مصلي دائما. رابع حاجة هي أن نكون في دائرة المسيح الكاملة، وما اسمحش لنفسي أن يكون في ثقب أوزون، للثقب ده ممكن يطلعني، ممكن أتسرق من غير ما أحس، ما أصل عدو الخير ذكي يسحبني في حاجة ممكن تبقى بديهية بالعقل، ولكن هو غرضه إيه؟ إنه يطلعني خارج هذه الدائرة. لكن طول ما أنا جوه دائرة المسيح، كل ما يكون زي ما بولس الرسول يقول إيه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. طول ما أنا في الدائرة مش ممكن إن أنا أفقد سلامي أو طمأنينتي أبدا، لأن أنا مسنود محمول بالمسيح، واخدني في حضنه باستمرار، ومش ممكن إن هو يتركني أبدا. ربنا يدينا كلنا إن ينبوع الماء الحي ربنا يسوع المسيح، المية اللي أنا هشربها دي لابد إن هي إيه؟ ترويني، ومش بس إنها ترويني، ده الآية بتقول إيه؟ المروي يروى، يعني هيبقى فيه ثمار، الثمار دي تظهر بعد كده للآخرين، علشان نكون كلنا جسد واحد في المسيح، لنا ثمار، الثمار دي الكل يستفيد منها، أو بمعنى آخر إن إحنا كلنا هنتعلم من بعض. فلانة دي ربنا مديها نعمة الهدوء والسلام، فلانة عندها محبة شديدة، فلانة فرحانة على طول، فلان ده إيمانه قوي، كلنا نساعدها إيه؟ نكون بنتعلم من بعض من ثمار الروح القدس. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.